الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. نتبع بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 14 من التعليق على كتاب مرتقى الأصول. قد وصلنا إلى قوله فصل في أوصاف العبادة وأهلها. فعل المكلف له أوصافه لبعضه ببعضه اتصاف، فصحة عزيمة أداء، وعكس فساد رخصة قضاء. قال فعل المكلف له أوصاف يتصف بها لبعضه ببعضه اتصاف، فصحة يوصف بالصحة والعزيمة والأداء، وعكسها وهو الفساد والرخصة والقضاء. يحتاج إلى تعريف هذه الاصطلاحات. فقال ما أسقط القضاء وهو الصحيح. صحة في كلام العرب السلامة. قال الشاعر وليل يقول الناس في ظلماته سواء، صحيحات العيون وعورها. والصحة في الاصطلاح اختلف في تعريفها، فعرفها الفقهاء بأنها في العبادة سقوط القضاء، وفي المعاملة ترتب أثرها عليها. هذا تعريف الفقهاء. الصحة عند الفقهاء هي سقوط القضاء في العبادة وترتب أثر المعاملة عليها في المعاملات. بيع صحيح يترتب عليه الملك، نقل الملك. نكاح صحيح يترتب عليه جواز التمتع. فترتب الأثر هو صحة المعاملة، وسقوط القضاء هو صحة العبادة. هذا تعريف الفقهاء. والمتكلمون عرفوها بأنها موافقة ذي الوجهين الحكم الشرعي منهم. قالوا إن الوجه الذي يوصف تارة بأنه إن الفعل الذي يوصف تارة بأنه موافق للشرع، وتارة بأنه غير موافق له، إذا وافق الشرع كان عبادة أو معاملة فإنه يكون صحيحا، وإذا خالفه كان فاسدا. والمؤلف اختار تعريف الفقهاء فقال ما أسقط القضاء هو الصحيح، أو وافق الأمر، وهذا مذهب المتكلمين، وذا مرجوح، فرجح تعريف الفقهاء. فصلاة من ظن أنه متطهر مثلا صحيحة على مذهب المتكلمين، باطلة على مذهب الفقهاء، وهو الصحيح من الناحية الفقهية. ومثل الإجزاء في العبادة وهي أعم إذ ترى في العادة، يعني أن مثل الصحة الإجزاء، ولكن في العبادة، أي صحة العبادة يرادفها إجزاؤها. فالعبادة الصحيحة هي المجزئة، والعبادة غير صحيحة غير مجزئة. لكن الصحة أعم من الإجزاء، لأن الإجزاء يختص بالعبادة، فلا توصف به المعاملات، فلا يقال هذا بيع مجزئ أو نكاح مجزئ، وإنما يقال صحيح. فالصحة أعم عموما مطلقا من الإجزاء. قال ومثلها الإجزاء في العبادة وهي أعم إذ ترى في العادة، وعكسها الفساد، يعني أن عكس الصحة الفساد. اقتصر في التعريف على العكس لأن الأشياء تتميز بأضدادها، كما قال أبو الطيب المتنبي ونذمهم وبهم عرفنا فضله، وبضدها تتميز الأشياء وبضدها تتميز الأشياء. يعني أن الفساد عند المتكلمين هو مخالفة ذي الوجهين الحكم الشرعي، وعند الفقهاء فساد العبادة عدم سقوط قضائها، وفساد المعاملة عدم ترتب أثرها. والفساد والبطلان بمعنى، قال وعكسه الفساد كالبطلان، هما سواء لسوى النعمان. يعني أن الجمهور يسوون بين الفاسد والباطل ولا يفرقون بينهما. وفرق النعمان رحمه الله تعالى إمام أبو حنيفة بين الفاسد والباطل، فالباطل عنده ما تعلق النهي بذاته، والفاسد عنده ما تعلق النهي بوصفه. فمثلا بيع الخمر عنده باطل، لأنه منهي عن بيعها لذاتها، ولكن بيع الدرهم بدرهمين فاسد وليس باطلا، لأن أصل البيع جائز. والنهي الفساد إنما عرض للصفة وهي الزيادة الواقعة في المعاملة، فإذا كان الفساد للأصل فهو باطل، وإذا كان للصفة فهو فاسد. ويقتضي في العادة الفسخة وفي عبادة إعادة المكلف. يعني أن الفساد يقتضي في العادة الفسخة، إذا فسد البيع فسخ، وإذا فسد النكاح فسخ. وفي عبادة إعادة المكلف، إذا فسدت العبادة وجبت إعادتها. وما قضى الشرع لنا تحتيمه من فعل أو ترك هو العزيمة، يعني أن العزيمة هي الحكم المستمر اللازم، وهي في اللغة القصد المؤكد. والعزيمة والرخصة هما حكمان من الأحكام الوضع، فالعزيمة مستمدة من أصل التكليف، والرخصة مستمدة من أصل رفع الحرج، كلاهما راجع إلى أصل قطعي. فأصل التكليف أصل قطعي، وأصل رفع الحرج أيضا كذلك أصل قطعي. وعكس العزيمة الرخصة، والرخصة في كلام العرب اللين والسهولة. قال عمرو بن كرثوم: وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسين، رخصا أي لينا. والرخصة عرفها بأنها ما السبب أي العذر العارض قد عين الأخذ بعكس ما وجب، هي ما اقتضى العذر العارض فيه الأخذ بغير الحكم الأصلي الواجب. وتعرف بأنها حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. فالرخصة حكم تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي. حكم تغير، فما لم يتغير أصلا من الأحكام فهو عزيمة وليس برخصة. من صعوبة إلى سهولة، بخلاف ما تغير من سهولة إلى صعوبة، فهذا ليس برخصة. ما تغير من سهولة إلى صعوبة ليس برخصة، هذا عزيمة. وهذا كتغير مثلا تخيير الإنسان بين الصوم وبين الإطعام إلى إيجاب الصيام، فهذا حكم تغير من سهولة إلى صعوبة فهو عزيمة وليس برخصة. فالرخصة هي حكم تغير من صعوبة إلى سهولة. وبخلاف ما تغير إلى المساوي في المشقة فهو عزيمة وليس برخصة، أيضا كتحويل القبلة. فتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام المشقة فيه مستوية. أنت الآن لو قيل لك استقبل بيت المقدس أو استقبل الكعبة، أيهما أشد مشقة عليك؟ مستوية، لا فرق في المشقة، فهذا أيضا عزيمة. إذن الرخصة نعم لا فرق، يعني أنت تقصد مشقة القلبية ونحو هذا، لا هذا ليس هو المقصود، مقصود مشقة البدنية. نعم. إذن الرخصة حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر، أيضا إذا كان بغير عذر فإنه لا يكون عزيمة. وذلك مثلا كتغيير وجوب الصلاة، وجوب الوضوء لكل صلاة كان في أول الأمر ثم نسخ ذلك، ولكن لغير سبب، ليس له سبب خاص وإنما هو مطلق تخفيف على الناس مع قيام أيضا سبب الحكم الأصلي. وهذا مخرج مثلا ما إذا كان حكم السبب الأصلي غير قائم كنسخ مصابرة الرجل للعشرة بمصابرته للاثنين، فهذا حكم كان السبب في الأصل قلة المسلمين في أول الأمر ثم كثر المسلمون بعد ذلك ولم يعودوا محتاجين إلى أن يصابر الرجل عشرة، فأصبح يمكن أن يصابر الرجل منهم رجلين في الجهاد، فزال حكم السبب الأصلي. فالرخصة هي حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي، وهذا كأكل الميتة للمضطر. أكل الميتة للمضطر حكم غير من صعوبة وهو التحريم إلى سهولة لعذر وهو الاضطرار القائم بالمكلف مع قيام سبب الحكم الأصلي وهو خبث الميتة، فهو موجود لم يتغير. ثم ذكر هنا فروقا تعرف بها الرخصة من العزيمة، فقال: واعتبر العزيمة المعتادة بأنها تجري بحكم العادة، أو اعتبرها بالعموم المطلقة، أو كون شرعها ابتداء حقق، واعتبر الرخصة فيه تجري مع انخرام عادة للعذر، أو اعتبرها بانتفاء العموم في زمان أو في حال أو مكلف. قال: واعتبر
العزيمة المعتادة بأنها تجري بحكم العادة. العزيمة هي الجارية مع حكم العادة، فالصحة مثلا والإقامة ووجود الماء هذه الأمور هي الأصل، وهي المعتادة يرحمك الله، والحكم الذي يجري معها هو العزيمة. أما الحكم الذي يجري مع الأمور التي هي ليست هي الأصل كالسفر هذا ليس عزيمة، هذا رخصة. والحكم الذي يجري مع المرض هذا المرض ليس هو الأصل، الأصل الصحة، فالحكم الذي يجري مع المرض ليس عزيمة وإنما هو رخصة. أو اعتبرها بالعموم مطلقة، أي بكون العزيمة حكما شرع ابتداء عاما في جميع الأحوال والأزمان والأشخاص، والرخصة خاصة ببعض الأزمان والأحوال والأشخاص. أو كون شرعها ابتداء حقيقة، أي قصد بشرعها ابتداء إنشاء حكم، فهذا من علامات العزيمة. واعتبر الرخصة بعكس ما اعتبرت به العزيمة، فهي تجري مع انخرام عادة للعذر، تجري مع انخرام العادة كانخرام عادة الصحة بالمرض فتجري حينئذ مثلا الرخصة، أو انخرام عادة الإقامة بالسفر فتجري حينئذ الرخصة. أو يعتبرها بانتفاء العموم في زمان، أو يعتبر الرخصة بأنها لا تعم في الأزمنة، ليست حكما عاما في جميع الأزمنة، أو ليست حكما عاما في جميع الأحوال كمثلا قصر الصلاة ليس في جميع الأحوال إنما في حال السفر، أو في مكلف، أي هي تجري على مكلف دون آخر كمثلا جماعة مثلا انتدبوا للجهاد فكان فيهم مثلا من هو أعرج أو من هو أعمى، هنا الحكم هنا يختلف من مكلف إلى مكلف، فلا يجري على جميع المكلفين، فهذا يدل على أن تخلف الأعمى رخصة وأن تخلف الأعرج رخصة، لأنه لا يجري على جميع المكلفين وإنما يخص مكلفا دون مكلف. لكن ينبغي أن يعلم أن الرخصة لها إطلاقا، مثلا قد تقول لي إن العلماء يقولون مثلا إن السلم رخصة، وهذا يجري يجوز في كل وقت ولكل شخص، فنقول لك نعم، ولكن الرخصة لها إطلاقا، تطلق على الحكم الذي تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام سبب الحكم الأصلي كأكل الميتة للمضطر، وكقصر الصلاة في السفر والفطر في السفر، وتطلق على ما استثني من أصل عام أصله المنع. أحيانا يكون عندنا أصل يقتضي المنع فتقع فيه استثناءات، وذلك كالسلم. السلم مستثنى من أصل عام وهو أنه لا يجوز أن تبيع ما ليس عندك، لا يجوز الإنسان أن يبيع ما ليس عنده، وقع فيه استثناء وهو السلم. القراط رخصة لأنه استثني من أصل عام وهو الأجرة بمجهول، الأصل أنه لا يجوز الأجرة بمجهول ولكن وقع استثناء. ضرب الدية على العاقلة أيضا يعد من هذا القسم لأنه استثناء من أصل عام. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا أصل عام، ومع ذلك لو قتل الرجل قتيلا خطأ فإن أبناء عمومته وهم ليس لهم لم يشاركوا في القتل يعطون الدية، إذن هذا استثناء من أصل عام، فهذا أيضا يطلقون عليه الرخصة. يعني الرخصة أحيانا تطلق على المعنى الأول الذي ذكرنا، وأحيانا تطلق على استثناءات استثناها الشرع من أصل عام. نعم بالنسبة للقتيل، بالنسبة للقاتل هي رخصة بالنسبة له، هي تخفيف على القاتل وليست على أبناء عمومته، تخفيف على القاتل نفسه. نعم نعم طبعا بالنسبة له ليست تخفيفا، يعني القراض القراض يعني أن تدفع مال لشخص مثلا يتجر به ومثلا يأخذ منه نسبة معينة. نعم هذا مستثنى من أصل عام وهو عدم جواز الأجرة بمجهول، الأصل أن الإنسان لا يجوز أن يتجر لا يجوز أقصد أن يؤجر بمجهول،
قال ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. نعم لا وأصلها الجواز وهي تنتهي للندب والوجوب والأخذ به.
يعني أن أصل الرخصة الجواز، وقد تكون مندوبة كالقصر في السفر، وقد تكون واجبة كأكل الميتة بالنسبة للمضطر إذا كان إذا لم يأكل فإنه سيموت، فإنه يجب عليه إمساك رمقه بأكل الميتة، إذ لا يجوز للإنسان أن يترك نفسه تفوت وهو يستطيع أن ينقذها. حتى في العبادة لا تجوز عبادة يجوز الإنسان أن يتمادى فيها حتى يموت بسببها إلا الجهاد في سبيل الله فقط. يعني الصوم إذا كان سيقتل الإنسان يجب عليه أن يفطر. توجد عبادة واحدة يجوز لك أن تصابر فيها حتى تموت بسببها، وهي الجهاد في سبيل الله فقط. بقية العبادات إذا كان ستقتل الإنسان يتركها وجوبا، يجب عليه أن يتركها، لأن الجهاد فيه حفظ كلي لبيضة المسلمين، وحفظ الدين الكلي مقدم على حفظ النفس.
قال ثم الأداء، ثم الأداء فعل ما وقع في وقت له قدر للمكلف. الأداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، ويقع بفعلها كلها وبفعل بعضها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالأداء يقع بفعل العبادة كاملة في وقتها، ويقع أيضا بفعل جزء منها داخل الوقت. وفي القضاء عكس، القضاء ضد الأداء، وهو في اللغة إتمام الشيء والفراغ منه، ومنه إذا قضيتم الصلاة، وهو فعل العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا تداركا لما تقدم موجبه. القضاء هو فعل العبادة خارج وقتها المقرر لها شرعا. وأوجب القضاء أمر جديد والأقل ما مضى. هذه مسألة أصولية مختلفة فيها، وهي هل القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول. يعني أن الإنسان إذا وجبت عليه عبادة فلم يفعلها لعذر أو لغير عذر، فقضاؤها هل هو واجب عليه بنفس الأمر الأول، أم أنه لا يحتاج إلى أمر جديد من الشارع لكي تجب عليه؟ فمثلا بعض العبادات ورد فيها أمر جديد كالصوم والصلاة، مثلا من ترك الصلاة حتى خرج وقتها، أو من نام عن الصلاة حتى خرج وقتها، في حديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها. فهذا أمر جديد يدل على أن النائم والناسي يجب عليهما أن يقضي. لكن مثلا من ترك الصلاة عمدا على القول بأنه غير كافر، من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها على القول بأنه غير كافر ثم أراد أن يصلي، هذا لا نص في هذه المسألة، لا نص فيها. والجمهور يأمرونه بالقضاء، ولكن ليس من جهة أن الأمر الأول هو الذي يستلزم القضاء، وإنما من جهة القياس على الناس من باب أولى، لأن النص ورد في الناس. فجمهور الأصوليين على أن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. ومن أدلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حين سألتها المرأة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالتها: حرورية أنت. ثم قالت لها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذا يدل على أنهن لو لم يؤمرن بقضاء الصوم لما قضينه، لأن الأمر الأول لا يعتبرنه أمرا يقتضي القضاء. فالأمر الأول بالنسبة لهن لا يلزم منه القضاء. قال: وبعضه من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء، وذاك كالحائض حيث تقضي والقول بالمجاز غير مرضي. يعني أن بعض العبادة يقضى ولا يؤدى، وذلك كصوم الحائض لا تؤدي ولكنها تقضي، وإن كانوا اختلفوا في قضائها هل هو حقيقي أو مجازي. وبعض العبادة يؤدى ولا يقضى كالجمعة، إذا فاتت فإنها لا تقضى جمعة وإنما تقضى ظهرا. وينتفي الأداء والقضاء في النفل المطلق الذي ليس له وقت معين لا يقضى ولا يؤدى. واجتمع الأداء والقضاء في صلاة الظهر فإنها تقضى وتؤدى. قال وبعضه في من وصفه القضاء وإن يكون يمتنع الأداء وذاك كالحائض حيث تقضي والقول بالمجاز غير مرضي. أي القول بأن صيامها بالقضاء مجاز لأنه لم يتقدم عليه وجوب غير مرضي عند المؤلف، ومع أنه غير مرضي عنده فهو مذهب كثير من الأصوليين. وهي مسألة إذا انعقد سبب الوجوب ثم طرأ العذر للمكلف فهل يصف جائز الترك حينئذ بأنه واجب أم لا؟ قال في الكوكب ليس مباح الترك حتما، وذكر جماعة وجوب الصوم من عذر من حائض ومدنف وذي مغيب، وقيل ذا دونهما، وابن الخطيب قال عليه أحد الشهرين والخلف لفظي بغير من. وبعض ما يوصف بالأداء إن فات لا يوصف بالقضاء، يعني أن بعض العبادة يوصف بالأداء وإذا فات لا يوصف بالقضاء، ثم مثل لذلك بقوله كمثل ساه عن صلاة الجمعة فالشرع من قضائها قد منعه، من فاتته صلاة الجمعة فإنه لا يقضيها جمعة وإنما يقضيها ظهرا. ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.